التاسعة بتوقيت باريس.
نبيل شوفان،
نشرة أخبار بانوراما من مونتي كارلو الدولية، نتابعها معكم ونبدأها بالعناوين. 100,000 متظاهر في فرنسا، ونقابات القطاع أو قطاع النقل بما فيها المترو والقطارات تمدد الإضراب. إصابة 11 متظاهرا على الأقل طعنا بالسكاكين في ساحة التحرير وسط بغداد، والتوتر يسبق جمعة حامية. فرنسا وألمانيا وبريطانيا تتهم إيران بالعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وظريف يتهمها بالاستسلام للولايات المتحدة. البحرين على حساب العراق والسعودية على حساب قطر إلى النهائي للمرة الأولى في بطولة خليج 24 لكرة القدم.
بانوراما،
أهلا بكم. خميس أسود سمته وسائل الأعلام الفرنسية، وشهدته خصوصا العاصمة باريس، وفيها حل إضراب عام لجل قطاع التعليم والمواصلات الذي عطل بدوره غيره من القطاعات، بالإضافة إلى 250 تظاهرة عمت أنحاء البلاد، كل ذلك احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب، فيما تخلل تظاهرات العاصمة وتظاهرات مدينة نانت أعمال شغب وتخريب. نجوى بن مبارك.
عشرات آلاف الفرنسيين خرجوا إلى الشوارع في نحو 250 تظاهرة توزعت على أغلب المدن الفرنسية الكبرى احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي شاركت فيه القطاعات الحيوية للبلاد، أهمها النقل والأمن والصحة والتعليم. وفي العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت تعبئة غير مسبوقة وصلت إلى مشاركة 250 ألف شخص، تحولت بعض الحركات الاحتجاجية السلمية إلى مواجهات بين عشرات المتظاهرين الملثمين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لوقف أعمال التخريب على مقربة من ساحة الجمهورية بشرقي العاصمة. المواجهات مع الشرطة اندلعت أيضا في مدينة نانت، ما أدى إلى اعتقال عشرات الأشخاص. الإضراب العام تسبب أيضا في حالة من الشلل الكامل، حيث تم إلغاء رحلات قطارات سكك الحديد وخطوط المترو والحافلات وبعض الرحلات الجوية، فيما أغلقت معظم المدارس. وأكدت كل هذه القطاعات المضربة على استمرار الإضراب إلى يوم الاثنين القادم في حال إصرار الحكومة على المضي قدما في تطبيق إصلاح نظام التقاعد.
واعتبر المحلل السياسي المختص بالشأن الفرنسي محمود غباش أن الحكومة الفرنسية ستتمسك بتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد، مرجحا أن التوتر الاجتماعي لن يتواصل ما إن تفسح الحكومة عن تفاصيل هذا القانون. نستمع إليه متحدثا إلى نجوى بن مبارك.
أعتقد أن الحكومة ستعلن في الأسبوع المقبل تفاصيل عن الإصلاح، لأن المشكلة أن الإصلاح يثير هذا القلق وليست كل تفاصيله معلومة حتى الآن. الحكومة ربما تتعمد ترك هذا الجانب، بمعنى الباب مفتوحا لكي تصوب بعض الإجراءات التي تعلن عنها امتصاصا للنقمة. هناك من يهول ويقول أنه سيتكرر ما حصل في 1995 عندما تراجع عن إصلاح مشابه. أعتقد أن الظروف مختلفة، والآن في الحكومة طبعا مشكلة أيضا ماكرون أنه يحكم مع اليمين، فلذلك الاعتراضات عليه أكثر من جانب اليسار طبعا، وهناك اللعبة السياسية. أنا أرجح أن تصر حكومة ماكرون على إجراء إصلاح ما لنظام التقاعد، لأن تراجعها سيؤدي إلى فشل ماكرون من الأكيد خلال انتخابات 2022 المقبلة.
محمد غباش، المحلل السياسي المختص بالشأن الفرنسي. إنها 9:04 بتوقيت باريس، أنتم بالاستماع إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ارتفعت حشود المتظاهرين في مدن جنوب العراق وفي العاصمة بغداد بشكل ملحوظ نهار اليوم، وأفادت مصادر طبية بتعرض 11 من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد للطعن بالسكاكين، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن عدد المصابين بلغ 20 متظاهرا، وتعرض المتظاهرون للطعن على أيدي مجموعات كبيرة من أناس تألفوا من 700 إلى 800 شخص اقتحموا التظاهرات. وكان نزل أنصار قوات الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران إلى ساحة التحرير في بغداد نهار أمس. والتفاصيل الميدانية معك باسل محمد.
عاد التوتر الميداني بقوة إلى محافظة ذي قار جنوب العراق بعد إعلان مصدر طبي رسمي في الناصرية وهي مركز المحافظة أن عدد القتلى في صفوف المحتجين في الأيام القليلة الماضية وصل إلى 55 قتيلا. أما في محافظة النجف جنوب بغداد فوقعت مشادات قوية بين متظاهرين وقوات أمنية في الحي القديم ومنطقة مقبرة النجف، وتحدثت التقارير عن عشرات الجرحى. وطوق محتجون آخرون مبنى الحكومة المحلية بمحافظة الديوانية في العاصمة العراقية بغداد. عادت الاشتباكات المتقطعة بين القوات الأمنية والمتظاهرين بشارع الرشيد عند البنك المركزي العراقي. وزارة الداخلية العراقية قالت إنها أصدرت مئات مذكرات الاعتقال بحق مطلوبين من المتظاهرين تورطوا في أعمال تخريب وحرق ضد المؤسسات الرسمية. مصادر في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان تحدثت عن ارتفاع حالات الاعتقال والاختفاء والقتل بحق نشطاء بحركة الاحتجاج منذ إعلان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم السبت الماضي. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
وحسب مراسلنا من بغداد باسل محمد، فإن أجواء التوتر الحذرة بين المحتجين والقوات الأمنية لازالت سيدة الموقف فيما يبدو استعدادا ليوم شاق غدا الجمعة، و فيما تشهد إذن هذه الساحات اشتباكات متقطعة واحتكاكات بين المحتجين والمتظاهرين. اتهمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران بالاستمرار في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في مخالفة لقرار من مجلس الأمن الدولي يطالب طهران بالكف عن مثل هذه الأنشطة. طارق القاعي.
الاتهام الأوروبي لإيران جاء من خلال رسالة مشتركة وزعها بالأمس كل من المندوب الفرنسي والبريطاني والألماني لدى الأمم المتحدة لتحث هذه الدول الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره المستقبلي بأن أنشطة طهران الصاروخية الباليستية لا تتماشى مع قرار المجلس الذي صدر في 20 يوليو 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1. وتشير رسالة إلى لقطات نشرت في الإنترنت في 22 من أبريل الماضي وهي تظهر اختبار صاروخ شاب 3 متوسط المدى، مؤكدة أن هذا الصاروخ يعد قادرا من الناحية التقنية على حمل رأس نووي. وذكرت الدول الأوروبية بتقرير أفادت فيه عام 2015 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود أدلة متعددة على أن إيران أجرت في عامي 2002 و2003 دراسات مفصلة بهدف تزويد شاب 3 برأس نووي. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 19 من ديسمبر الحالي جلسته السنوية لبحث تطبيق قرار عام 2015 المتعلق بالاتفاق النووي.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غرد على تويتر أن الدول الأوروبية استسلمت لما اسمه التنمر الأمريكي. في لبنان قال الرئيس ميشيل عون إنه يأمل بتشكيل حكومة جديدة قريبا، ولا يزال اسم رجل أعمال سمير الخطيب كمرشح أوفر حظا لتولي رئاسة هذه الحكومة. وفي مؤشر على معارضة مستمرة لهذا التعيين قال زعيم حزب القوات اللبنانية الذي يشغل 15 مقعدا في البرلمان إن الحكومة الجديدة المقترحة ستشكل من تكنوقراط ينتمون للمؤسسة السياسية القائمة وهم منفصلون عن المحتجين. لنستمع إلى ما قاله سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية.
بعد 50 يوما على الانتفاضة الشعبية السلمية والمطالبة بحكومة إنقاذ، حكومة جديدة قولا وفعلا من خلال أخصائيين مستقلين، تحضر جماعة السلطة لتركيب حكومة أولا قسم منها فقط أخصائيون والباقي سياسيون، وثانيا حتى الأخصائيون فيها لن يكونوا مستقلين بل مجرد مستشارين تقنيين للمجموعة الحاكمة نفسها، بمعنى أن قرارهم الفعلي سيكون عند نفس المجموعة التي كانت هي في أصل خراب البلد. إنما يجري اليوم هو قمة انعدام الإحساس مع الناس واللا مسؤولية، هو قمة خداع الناس والاستمرار تماماً بنفس النهج الذي كان سائدا ولو بوجوه جديدة شكلا قديمة ممارسة وأسلوبا.
سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية. قال مسؤولون إن الأردن وافق اليوم الخميس على زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام في خطوة سترفع الإنفاق الحكومي وفي وقت يتزايد فيه الدين العام، لكنها ضرورية لتفادي تظاهرات اجتماعية. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مقابلة أجرتها معه رويترز إن واشنطن تمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا ليصبح عدد الجنود الأمريكيين في بقية أنحاء سوريا حوالي 600 جندي. وهيبة خداش.
الولايات المتحدة وفقا لوزير دفاعها مارك إسبر أتمت انسحابها من شرق شمال سوريا، إلا أنها أبقت على 600 جندي في باقي أنحاء الأراضي السورية مع احتمال زيادة هذا العدد إذا اقتضت الحاجة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن انسحاب قواته من المنطقة مرات عدة قال إن قوات بلاده ستؤمن المناطق الغنية بالنفط في شرق الفرات. سمير التقي مدير مركز الشرق للبحوث في دبي قال إن إعلان إسبر هو تثبيت للوجود الأمريكي في سوريا أكثر من أنه انسحاب.
قمة الحلف الأطلسي أكدت على ضرورة أن لا تنسحب قوات التحالف من شمال سوريا، وفي رأي الرئيس ماكرون أيضا كان له موقف واضح في هذا المجال. إذن نحن نشاهد شد وأرخاء بين الطرفين. الولايات المتحدة لم تسحب إلا 300 جندي وهو رقم طفيف جدا، ونقلوا إلى الطرف الآخر من الحدود.
وكان ترامب قد أعلن لأول مرة سحب قوات بلاده من سوريا في كانون الأول 2018، إلا أن حجم هذه القوات تراجع بحوالي 40% منذ تشرين الأول الماضي تحسبا للهجوم التركي الذي استهدف الأكراد في شمال شرق سوريا. وتزايدت
طلبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام بحق رئيس دونالد ترامب، وأكدت أنه أساء استغلال السلطة لتحقيق منافع سياسية. وردا على قرار بيلوسي قالت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني غريشام إن على الديمقراطيين أن يخجلوا من أنفسهم. المدعي العام الإسرائيلي أعلن عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو بتهمة غسل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة ألمانية. الصين أكدت أنها لا تشكل تهديدا على دول أخرى، وقالت أنها قوة سلمية بعد أن وقعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو بيانا تطرق لأول مرة إلى التحديات التي تمثلها بكين. في شأن إنساني، قتل 58 مهاجرا غير قانوني على الأقل في حادث غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا وفق ما أعلنته منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الموريتانية. بلغ المنتخب البحريني نهائي بطولة خليج 24 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح، فيما بلغ المنتخب السعودي على حساب المنتخب القطري إلى نهائي هذه البطولة. التفاصيل معك دائما فراس العشي.
ثأر المنتخب السعودي لكرة القدم لهزيمته في كأس آسيا أمام منتخب قطر وفاز عليه بهدف دون رد جاء عن طريق عبدالله الحمدان ضمن نصف نهائي كأس خليج 24 والتي تلعب على أرض العنابي. بذلك يجد المنتخب السعودي نفسه في الدور النهائي الخامس في تاريخه مع المسابقة ورحلة بحث عن لقب رابع. من الجهة المقابلة انحازت ضربات الجزاء الترجيحية إلى صالح البحرين على حساب العراق بعد أن تعادل المنتخبان في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين من كل طرف، وتلعب المباراة النهائية في الثامن من الشهر الجاري.
المنتخب القطري وهو منتخب قوي رمى بكل ثقله في الدقائق الخمس الأخيرة، لكن صلابة الدفاع السعودي حالت دون وصوله إلى المرمى. انتهت النشرة مستمعينا، نذكركم بأبرز عناوينها. 100,000 متظاهر في فرنسا ونقابات قطاع النقل بما فيها المترو والقطارات تمدد الإضراب. إصابة 11 متظاهرا على الأقل طعنا بالسكاكين في ساحة التحرير وسط بغداد. فرنسا وألمانيا وبريطانيا تتهم طهران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وظريف يتهمها بالاستسلام لتنمر الولايات المتحدة. البحرين على حساب العراق والسعودية على حساب قطر إلى نهائي كأس خليج 24. نهاية نشرة بانوراما، تصبحون على خير.